لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا حبيب الله، يا خير خلق الله، وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله يوم قد قضت فيه بنو مضر وغالب، يوم به الحسن الزكي، يوم الحسن الزكي قضى بسم. أيوا إماما، يوم به الحسن الزكي قضى بسم في المشارب، سمته جعدة صائما. أيوا ويلا، سمته جعدة صائما، أفديه من ظامين وساغي، فتقطعت منه الحشا قطعا. أيوا إماما، فتقطعت منه الحشا قطعا، وعاد اللون شاحب. لكن ايش صار؟ شوف هالبيت يقطع قلبك يا ولا. لما رأته زينب لله لما مذ رأته زينب أم المصائب لما تقيا مهجتين تفدى بما بين المغارب. لكن بعد يخاف على اخته يقول جايتها مصائب ورزايا وقلبها راح يشبع ضيمها لكن ما نريد نروحها. ويلي كبد الحسن متقطعة بسم المنية أصبح يعالج وأصبحت زينب شجي دخلت عليه عاينت ليلوج وحده عند أخوه حسين دمع فوق آمر أخي يشيل طشت البيت يا خويا لا تشوف العاشم وويل أبا عبد الله شيل الطشيد خوفي الوديعة تشوف كبدي أنا خوفي تحن من بجا هيزود وجدي ويا الإمام هذه وديعة والدي حيدار جد أنا ما أقدر أشوف دموعها بخداجر ولي أوصيك يا ابن أمي عقاب عيني اكفل وبكل وقت يا حسين عينك دايم الهي ولي تبقى تراهي ضايعة من بعد هل تنقف على جثثهم براض الغاضري لكن بأي حال تقف على أجساد القتلى ويلي ويلي أبا عبد الله ملاذي حسين نور عيني حسين إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. هذه الخيل والرجال هجمت علينا. اسمع شد قلت تقول له سور الحرم يا حسين، سور الحرم يا حسين، لا تجذب الونا بل كات يعزنا من الحرم تهدأ الرن.
ما يعجبني صوتك، ها تريد من عندي اعطيني.
انا ودي اوصل مصرعك وانجدل وياك،
ايه
لكن ايش بدي لازم يهدي عليته، لو يقدر السجاد ينهض جانج خدك وسده وبالدمع نغسل الطبرة.
شوف معاناة زينب تكسر قلبك يا ولا.
تدري الغربة تضعضع عزوم الرجاء.
اقرأ ترى ليلة الغريب صاحب القبر المهدوم. ها
ايه وانا وحي جبيل عليلة ومن الصبح باكر ضعنا بكربلا يشي وتظل عاريب هالفلا واحنا ضعيفة.
هذا طوري إلى قديم، ها ولا شك داعب مشاعرك.
ولي
اسمع رد الجواب،
قال يا بلا تجهز لازم يتركه وبا شر تمر بيا ضعينا وتنظر وانت وخواتش شان ردوا توصلوا مجبيل على الليل جيب الفاط ويلي ويلي وانشان وانشان يمي تقدرين تجين لا باس والله لا باس لا باس وتوصلين المشرع يم جسد عباس.
خي زينب طلعي بسواد الليل يستركم
عن الناس ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر.
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أما الحسن فقد نحلته هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فنحلته سخائي وشجاعتي.
عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الحديث عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقع في محاور. المحور الأول المحور النوراني، والثاني المحور الشخصي، والثالث المحور الإعجازي. أما المحور الأول لا شك ولا ريب أن الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام يختلف زمانا ومكانا عن الحديث عن أي شخصية أخرى، لأن الزمان والمكان له دور في اهتمامنا بالقضية دون غيرها. لماذا؟ أولا، إن الزمان الذي جاء فيه الإمام الحسن عليه السلام هو زمان مميز، يحتاج الناس فيه إلى وجود الأسوة، إلى وجود القدوة، خصوصا وأن الإمام الحسن جاء في صدر الإسلام، وكانت الناس لا زالت تحمل في عقليتها وفي سلوكياتها تبعات وعادات وتقاليد الجاهلية. ففعلا الناس كانت محتاجة إلى شخصية فذة ليس فيها ترسبات جاهلية، وإنما يستطيع الناس أن ينظروا من خلال هذه الشخصية إلى الواقع الصحيح. لذلك نقول أن الزمان الذي جاء فيه الإمام الحسن هو زمان مهم، هذا أولا. ثانيا، الزمان الذي جاء فيه الإمام الحسن كان زمان النص، بمعنى أنه يجسد القرآن الكريم في الوقت الذي نزل فيه القرآن، وتزامن مع ولادة الإمام الحسن إلى أن كبر، وصار القرآن يتحدث بشكل مباشر وغير مباشر عن الإمام عليه السلام، حتى علم الناس في آية المباهلة وآية التطهير والمودة وغيرها من الآيات أن الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه هو عديل القرآن وعديل النص. لذلك نقول أن الزمان الذي جاء فيه هو زمان مميز. ثلاثة، الإمام الحسن جاء في فترة تأسيس إلى الإسلام وإلى الدين. لا تظن أن بناء الإسلام اقتصر على 23 عاما قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن يقول: أفإن مات أو قتل شو يصير؟ انقلبتم على أعقابكم. يعني لا زالت الأمة في حاجة إلى القائد، إلى المعلم، إلى الملهم، إلى الأسوة والقدوة. جاء بعده أمير المؤمنين، وأيضا قاتله الناكثون والقاسطون والمارقون. إذن لا زالت الناس في حاجة. أيضا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جاء مؤسسا كما جاء أبوه أمير المؤمنين وجده رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما أقول مؤسس مو معنى مشرع، لا، المشرع الله تبارك وتعالى والنبي، وإنما الإمام وظيفته البيان والتبليغ والإيضاح والتفسير. لكن لما أقول مؤسس أقصد بذلك تأسيسه إلى بعض أمور الإسلام التي ثبتت. يعني مثلا لما نتعمق في هذه النقطة راح نطلع عن حريم البحث، لكن بشيء من الاختصار معنى ذلك أن الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين جاءوا يضعون اللبنة الأساس إلى عقول وضمائر وأفكار المسلمين حتى يمشون على ذلك الطريق. ثم جاءت فترة البناء، البناء الروحي، البناء الفكري، العقدي، الاجتماعي، عن طريق الإمامين الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، وهكذا. إذن الإمام الحسن عليه السلام نقول أنه جاء في زمان مهم جدا، لأنه زمان احتاج الناس فيه إلى تأسيس وتأصيل، والإمام جاء مؤسسا ومؤصلا. أربعة، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جاء في زمان حتى يستمر الدين وتبقى رسالة النبي صلى الله عليه وآله، كان الزمن الذي جاء فيه الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو زمان الصلة بين رسالة النبي وثورة الحسين عليه السلام. هذه حلقة لابد أن تذكر. ليش؟ لأن الإمام الحسن عليه السلام كان ممهدا لثورة الإمام الحسين، بل يمكن أن نقول كما قال الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه: ثورة الحسين حسنية قبل أن تكون حسينية، لأنه ممهد، فكان زمنه زمانا مهما دقيقا. وأما بالنسبة إلى المكان، فالمكان الذي جاء فيه الإمام الحسن هو حاضرة الإسلام، المنبع الذي تخرج منه كبار الصحابة وعظماؤها. المكان الذي ولد فيه الإمام عليه السلام هو المكان الذي هبط فيه الوحي، نزل فيه القرآن، كانت الملائكة تعرج وتهبط في ذلك المكان، وهو بيت الزهراء عليه السلام. هذا البيت، لما أقول لك في مكان خاص، هذا البيت كان الله تبارك وتعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا البيت الذي أمر الأمين جبرائيل أن لا يدخل ذلك البيت إلا باستئذان، لابد أن يستأذن حتى يدخل ذلك البيت الذي تربى فيه الإمام الحسن. ما هذا البيت وما هذا المكان الذي يحضر حتى على ملائكة الله أن يدخلوه إلا باستئذان؟ شنو هالمكان هذا؟ الملائكة ليست أجسام مادية يمكنها اختراق المادة، الجدران وما شابه. لماذا يستأذنون؟ لقدسية المكان، ولأن الملائكة يتشرفون بذلك المكان الذي هو بيت الصديقة الزهراء، بيت أمير المؤمنين، البيت الذي ربى ونمى وترعرع فيه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اثنان فقط، الحسن والحسين، اللذان تربيا في هكذا أجواء، وتحدث عنهم النص القرآني بالمباشرة، وتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وآله أيضا بالمباشرة. لذلك لم يكن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه خافيا في شخصيته عن أعين المسلمين أبدا، بل كان الإمام الحسن يأخذه النبي من بيته إلى المسجد يحمله على كتفه، فيقال للنبي، واحد يطالع بالنبي يقول له نعمر المركب، يقصد الإمام الحسن راكب على ظهر النبي، وقال فقال له النبي ونعم الراكب. يعني ترى هذا مو واحد عادي. ويقول النبي صلى الله عليه وآله حسن مني وأنا منه، كما قال حسين مني وأنا من حسين، لأن الحسن والحسين لا يمكن التفكيك بينهما، والحسين ليس له فضل على الإمام الحسن، كلاهما نور واحد، أشهد أن نوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض. نأتي إلى الجانب الشخصي أو المحور الشخصي عند الإمام الحسن عليه السلام. الحديث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله يسلط الضوء على شخصية الإمام الحسن. واحدة من القصص العجيبة التي رواها عبد الله بن الزبير، كان الإمام الحسن بالمسجد وجاء عبد الله بن الزبير وجلس أمامه، فرآه أحد مقربيه وجبينه ينضح عرقا، فلما قام جاء إليه يا ابن الزبير، قال ما عندك؟ قال ما لي أرى جبينك ينضح عرقا؟ قال له ويحك، إن هذا ابن فاطمة، هذا الحسن بن علي، والله لو جلست أمامه لأخذتك هيبته. الإمام كان شخصية مهابة. النبي يقول أما الحسن فنحلته هيبتي. أكو أعظم من هيبة النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي من عظمته وهيبته انطفأت نار فارس، ومن هيبته غارت بحيرة ساوى. شوف النبي وين وبحيرة ساوى بين طهران وقوم، ونار فارس وين؟ والنبي بمكة بس ولد، كل شيء انحنى لعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا يقول النبي وأما الحسن فنحلته هيبتي وسؤددي، يعني الإمام الحسن مو شخصية عادية. تعال لما يتحدث عن ابن عباس ويتحدث عن هيبة الإمام الحسن يقول كان يحكي رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. ابن عباس يقول كان الحسن يحكي مقدمة جده والحسين قفاه. يعني لما تشوف الإمام الحسين من الخلف تقول هذا النبي يمشي، وده تشوف الإمام الحسن من قدامه تقول هذا رسول الله. كانا يقتسمان رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. فالإمام الحسن عليه السلام كان هيبة بما في الكلمة من معنى. إلى اليوم الإمام الحسن هيبة، ليغرق قبره المهدون. اللي يعرف الإمام الحسن ها يقف على عظمته، يقف على هيبته. صحيح توقف من بعيد، لا قبر مبني، لا شاهد، لا علامة، لا كذا، احنا يموت من عندنا واحد نخلي دخيل الله لوحة حجر نكتب عليه هذا قبر فلان، هذا قبر فلان. ما يتصدع قلبك؟ تروح البقيع يجي واحد يسألك يقول لك هذول قبور من؟ هذول قبور من؟ لكن حتى بس يثبت لك الإمام الحسن شقد كريم شقد عظيم. صحيح قبره مهدوم لكن يواسي أم الزهراء. ذيك وين قبرها؟ تعرف أنت قبرها؟ تعرف قبر الزهراء وين؟ إذا رحت للمدينة وين تزورها أنت؟ ها؟ تستاهل الزهرة لو ما تستاهل؟ جيت تنشد ودمع العين على الوجنات يتجارى، جيت تنشد ودمع العين على الوجنات يتجارى، قبر أم الحسن شاوين دلوني يا زوارة، يا هالزوار دلوني قبر أم الحسن وحسين، قبرها بيا كتر صاير دلوني بطريق منير. هذا الشاعر محتار يقول عدكم خبر لو مثلي يا هالزوار متحيرين، قال واقصد الداح الباب يخبركم عن اخبار. ما نتجرأ نسأل أمير المؤمنين، مو بس ما نتحمل، لأن نعرف بس نقول له وين قبر الزهرة بيتذكر مسمارها وعصرتها ولطمتها. نجي إلى المحور الثالث وهو الإعجازي أو الغيبي. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جرت على يديه أمور كثيرة، وكان بأبي هو وأمي يثبت إمامته وعظمته بكل الأبعاد. يوم من الأيام قال له معاوية: يا أبا محمد، إن جدك وأباك يخرصان النخل. إيش معنى يخرصان؟ يعني يقدر يقول لك هاي النخلة شقد بها رطب. قال الإمام الحسن: نعم، أما جدي وأبي كانا يخرصان النخل كيلا. يعني يقولوا لك كم كيلو موجود بهاي النخلة وأنا أخرصه عدا، أنا أقول لك كم رطب بها. فقال له عمرو بن العاص: يا أبا محمد، كم في هذه النخلة من الرطب؟ قال الإمام: بها 3743 رطبة. قال له: أنا راح أعدها. إجا عمرو بن العاص يعدها، فخبأ رطبة في كمه الأيسر. قال له: يا أبا محمد، لم تكن كجدك وأبيك، إنها تنقص واحدة. فقال له: إن الذي علم مقدارها أيعجز عما خبأته في كمك الأيسر. فكان عظيما بما في الكلمة من معنى. ولما إجي يحارب معاوية وفرض عليه الصلح، معاوية فرح، لكن بعد ذلك اكتشف أن الإمام الحسن هو المنتصر، لأن بالصلح ظهر فساد معاوية وظهر نفاقه وظهر خذلانه، فكان الإمام الحسن هو المنتصر، لذلك صار يكيد المؤامرات لقتله. شاف أكو منفذ. من هم منفذ؟ جعيدة بنت الأشعث بن قيس. هذا الأشعث ابن قيس كان في جيش الإمام علي، أغروه الخوارج وانتقل إلى جيش الخوارج، منه أبناء محمد بن الأشعث وقيس بن الأشعث، واحد قتل مسلم ابن عقيل وواحد شارك في حرب الحسين عليه السلام. وإذا تذكر الإمام الحسين يقول له يا ابن الأشعث أنت أخو أخيك، شجرة معروفة. هذه جعيدة ما أنجب منها الإمام شيء، فعرض عليها معاوية أنك إذا قتلت الحسن بن علي أزوجك يزيد وتصير ملكة وكذا ونفوذ وسلطة. أكو روايات تقول أنها دست السم إلى الإمام 12 مرة، وكل مرة الإمام يتغلب على حرارة السموم، فجاء معاوية بسم من بلاد الروم فتاك، اختارت يوم شديد الحرارة وحره كان شديدا، أول ما دخل عليها الإمام قدمت له كوب اللبن، ما إن شربه الإمام أحس أن من فيه إلى سرته كأنها المواسي تقطع أمعاءه، وهو يقول قتلتني يا عدوة الله، صلت الله عليك علة تموتين منها. وظل الإمام يتقلب يمينا شمالا، دخل عليه الإمام الحسن، دخل عليه الإمام الحسين وهو ينظر إلى أخيه يتقيأ كبدا، من الذي فعل بك هذا يا أبا عبد الله؟ قال يا أبا عبد الله لا عليك، ولكن قرب لي ذلك الطشت، قرب الطشت وأدناه إليه فتقيأ كبده قطعة بعد قطعة. أيوا إماما وسيدا ومصيبة، فبينما الإمام كذلك وإذا بالباب تطرق، أراد الحسين أن يفتح الباب وإذا بالإمام الحسن ينادي أبا عبد الله خبئ الطشت قبل أن تفتح الباب. يقول له يا حسين شيل الطشت عني خواتك يا ابو السجاد جني يردان يشبع شواب مني. خبأ الطشت، دخلت مولاتنا زينب نظرت إلى أخيها بهذا الحال، انكبت عليه وهي تنادي وأخاه وحسنا. لما حضرت الإمام الوفاة التفت إلى أخيه الحسين، أبا عبد الله إذا أنا موت فلا تهرق من أمري ملء محجمة دما، غسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوطي وكفن جدك وأبيك وأمك، واعلم أن هذا آخر الحنوط والكفن، أما أنت يا أبا عبد الله فلا غسل لك ولا حنوط ولا كفان. أيوا ويلاه والسيدة، والله سمعنا
سمعنا اليموت يجي يهدف دفان يحفر قبر ويفصل اجفان.
ما شفنا ليموت يظل عريان. انت اقرا يلا جيب الطور.
ما شفنا يموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل.
أخي حسين إذا أنا مت فادفني عند جدك وإن مانعوك فلا تهرط من أمري ملء محجمة دما. ولما أتم وصايا عرق جبينه وسكن أنينه مد يده ورجله غمض عينه وأطبق فانقطع نفسه وفاضت روحه. رحم الله من نادى وإماما. لطمت مولاتنا زينب على رأسها وهي تنادي وأخا.
اش تتحمل من مصائب جدها وأبوها وأخوها.
ويلي عفا يم الحزن قلبك يتحمل دواهي السوء. أول جدك وعودك وهالنوب الحسن مفقود. أول هم فقد جدك العلى همه كثر همك. وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ظل عمك. أول هم فقد جديك العلى فقدك كثر همك. وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ظل عمك. بعد ودمع عودك بالمحراب ودمع عودك بالمحراب وزيد بالحزن همك. وجاك صواب اخوك اليوم الحسن يا اختي الحسن مفقود. قضى لكن قضى مسموم حق من يصرخ الناعي ويصوت نشب بحر الجو.
عفا قلبك على ابن امك يا زينب من وصلتي له وشفت الطشت قدامه ومن السمر قد حيله. من شافك نده يا حسين يا اخويا الطشت
شيله شيله الطشت من يمي. لا ترتاع بنت امي الطشت بيك ابدتي ودمي. وهذا الطشت قدامي تشوفه بس دمه وجبوه. صاحت يا الحسن نارك صدق ما تنطفي نارك. وتعوف اختك يا بعد اختك متحيرة بخطارك. يا اخويا من تجي الوفاة وتشابك على دارك.
يا زينب ايش قد شفتي انت ها بيت الدعاء واسألك الدعاء.
انا ام الحزن زينب ونيران الحزن بحشاي. عقب حسين ابن امي ما اريد انبع الدنيا.
انا اللي عفت جثته ورحت ميسره ويعداه
نزلت وردت جسمه بيد القبر نزلا. اسمع
أنا اللي شبت نارين لا جنة رشد من نار
شهالنار
نار الحرقت خيمنا ونار حرقت باب الدار وانا اللي شفت صدرين واحد صوبه
المسمار واحد كربلة خبرك شلون الخيال رضن انا اللي هضمني البين وخلى مهجتي نصين وانا اللي فجعني البين وخلى مهجتي نصين فجع قلبي على ابن امي وانا الشاهد الطشتين
ترى هالطشت مو بس بالشام
في جبد الحسن واحد بيه واحد بيه راس حسين واحد كربلة خبراك شلون الخيل رضن
انتو غيارة ها
انا اللي وقفت مرتين والمرتين اذني واحدة بمجلس ابن زياد متشمتني شد عني ووقفة ثانية بمجلس يزيد الكسرات
وني ولا واحد بقى من اهلي بذيج الساعة حشما
انا اللي فجعني البين بهلي وصرت مفجوعة وانا الشاهد تشفين للعباس مقطوعة وانا شفت اخويا حسين كلها مكسر ضلوعه